وهنا قلنا رأينا. بعد ذكر الهدف الأصلي في من كتابه هذا من كتابه هذا، قال الهدف هو بيان التوحيد الوجودي، لا توحيد الربوبي، توحيد الألوهي، توحيد المعبود، توحيد الخالق. هذه كلها معارف إسلامية قرآنية وتذكر في الكتب المختلفة الحديثية الكلامية الفلسفية كثيرا، ولكن في الحكمة المتعالية دقيقة. نحن في هذا الكتاب وفي سائر الكتب الإخوانية نبحث عن التوحيد الوجودي، الوجودي والموجود واحد، لا نقول الرب واحد، الإله واحد، المعبود واحد، هذه مطالب أخرى ومحلها صحيحة ومبرهنة مبينة مبينة، ولكن بحثنا ليس تلك المسائل. يجب أن يعرف ويفهم موضوع بحث أي كتاب أي علم، ونحتاج أي كتاب أي علم إلى أستاذ ودراسة عند أستاذ قوي يفهم ما يقول، فإلا بدون أستاذ يكون كالغزالي كالغزالي. إن شاء الله يجي غدا، يجي غدا في الأسفل. الغزالي ما درس الفلسفة عن الأستاذ وكتب مقاصد الفلاسفة وبعد كتب تهافت الناس، زعف الطالب والمطلوب. موضوع هذا الكتاب والكتب مثله هو بيان وإثبات التوحيد الوجودي، وأن التوحيد ما هو، وأن الموحد من هو، والموحد عبارة عن الإنسان الكامل، والإنسان هو هذا الإنسان، وغيره من يتلقى كل ما يقرب إلى منه يكون حظه من الإنسانية بمقدار قربه إلى هذا الإنسان، وإلا يبقى لا حيوانية ناطقة. ولذا في لسان القرآن، في ثقافة القرآن، ليس أي بشر إنسان، ليس أي بشر حي، الحي هو المؤمن، الكافر ميت. وأحيانا ليس فقط الغير المؤمن غير كذا وكذا غير إنسان، بل أزل من الحيوان، بل أزل أزل. وأن الموحد هو الإنسان الكامل المتحقق بجميع مراتب الوجود، هذا هو الإنسان. ومظهر جميع الأسماء وهو تمام في المظهريه و کامل فی المرآتیه و خاتم فی مظهریته للصمدیه، هذا هو الانسان الكامل. و اصطلاح العرفاء فی المعلم الاول هو النبی الخاتم، كما يقول الحکیم المعلم الاول هو ارسطو و المعلم الثانی هو الفارابی، ولكن في الإرفان ليس كذلك. في اصطلاح العرفاء المعلم الأول هو الإنسان الكامل النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، والمعلم الثاني هو نفسه أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن بدأ ببيان المطالب، ببيان مطالب الكتاب وشرح ما هو هدف من الرسالة، له كلام في معرفة الإرفانية، معرفة الإرفانية، معرفة المعرفة، لا معرفة الإرفان، لا معرفة العارف، معرفة الإرفانية، معرفة المعرفة. هذا بحث جديد، يعني أخيرا في بلاد الغربية هذا البحث، المعرفة ما هي شيء معرفة، ولكن في هذه الكتب كان هذا الكتاب إذن الآن يبدأ بهذا في معرفة الإطمئنانية. هذا يجب أن يكون معلومة. لماذا؟ لأنه لو لم تكن معرفة الإطمئنانية صحيحة، نفس المعرفة الإطمئنانية تاريخ الإطمئنانية، لا تكون الحاصل منها وأثرها والنتيجة المأخوذة منها إذن صحيحة، لأن الطريق باطل. الفيلسوف المادي ماذا يقول؟ يقول الحكيم الإلهي، الفيلسوف الإلهي صاحب الأوهام، الموجود والمحسوس، لا يوجد هناك غير محسوس. الحكيم الإلهي يبدو مبتلى بأوهام العقل وهمه، ولذا النتائج التي أخذ الحكيم الإلهي من هذه الأمور أوهام خرافات. ماذا يقول الحكيم المادي؟ يقول هذه المعرفة باطلة، هذا الطريق باطل، بما أن هذه المعرفة باطلة طريق باطل، ولذا نتيجته هو إذا باطلة وأباطيل. مثلا والحكيم يقول نفس المطلب بالنسبة للعارف، يقول هذه المعرفة، المعرفة يجب أن يكون على طريق العقل لا على طريق قلة النوم، قلة الأكل، قلة الكلام، تحذيب هذه الأوهام، هذه الخيالات. لا يوصل الإنسان هذه الأمور إلى معرفة صحيحة، إلى الحقائق، إلى أسرار العالم، لا، ليس كذلك. نفس مطلب الذي يقوله الفيلسوف المادي للحكيم، الحكيم يقول للعارف. ولذا هذا الماتن والشارع بدأوا أول أن يبين المطلب، بيان في معرفة الإرفانية. وهذا من الأمور المهمة في التعليم والتعلم، خصوصا في الطريق التي يريد الإنسان أن يسلك فيها علما كانت أو عمليا، علميا كان أو عمليا. لا بد للإنسان قبل دخوله إلى علم وطريق وسلوك أن يعرف هذا العلم وهذا الطريق، أهو طريق مستقيم صحيح، ولا بد أن يحقق في معرفة الله. نعم، هذا بحث يعني مستقل ومفصل على أساس الحكمة المادية، حكمة الفلسفية الإسلامية وكذا، وعلى أساس القرآن. القرآن ماذا يقول؟ في القرآن حس معتبر، عقل معتبر، التقوى، من يتق الله يجعل له فرقانا، تقوى طريقه، يجعل له مخرجا. مثلا اتقوا الله يعلمكم الله في الحديث. هذه طرق المعارف، ولكن المادة لا يقبلها، المادة لا يقبلها. هناك نزاع بين الفيلسوف المادي والفيلسوف الإلهي في أصل معرفة الفلسفية، ونزاع آخر بين الحكيم المشائي للمتعلّه المتعالية، بين الحكيم المشائي والعارف في معرفة الإرفانية. ولهذا الماتن والشارح قبل أن يشرع لأصل المسألة بأنه هل الموجود واحد أم لا، أصله عليكم السلام، أصله مسألة هذا الكتاب، أساس بحث هذا الكتاب، ذكرنا هو إثبات التوحيد الوجودي، إثباته وفي يعني جواب هذا السؤال، هل الموجود واحد أم لا، هل الموجود واحد أم لا، هذا هو هدف هذا الكتاب. ولكن قبل أن يدخل إلى هذا البحث يريد أن يبين معرفة الإلهانية ويريد أن يفصل بفصل الخطاب بالنسبة للنزاع الذي يكون بين الحكيم المشاي والعارف. بين الحكيم المشاي والعارف هناك نزاع في معرفة الإلهانية. الحكيم المشاي يمكن يقول أي معرفة الإلهانية خلافته ليس له أصل ولا أساس. يقول الحكيم المعرفة الفلسفية ومعرفتي الفلسفية أمر واضح. يا حكيم هكذا يقول، يقول طريقي أمر واضح، ويقول أساس طريقي العلم العقل وأمران بديهيان. أنا نمشي على أساس الأمور البديهية العقلية، وأنت أنت تمشي على قلة النوم، على قلة العقل، على السكوت. كيف الإنسان يجب أن يتكلم؟ كيف السكوت؟ يقول تاريخي يكون على أساس الأمور البديهية. أما العارف يريد أن يصل إلى الهدف والمعارف بقلة النوم وقلة الأكل وهذه الأمور، ولا يسلك الطريق الفكري. وبما أن هذا الطريق طريق باطل ويكون حاصله أيضا باطلة، ولذا هذه الأمور المشاهدات والمكاشفات الموجود واحد كذا هذا خرافات وأوهام والشرك الحكيم يقول. ويكون المعرفة الحاصلة منه إذن باطل. الحكيم يسلك على أساس البديهيات في قالب خاص وهو المنطق، المنطق السوري، ليس المنطق الأرسطو فقط السوري، فيه مادة. من يقول منطق الأرسطو منطق سوري اشتباه، هذا اشتباه جدي للواقع، ليس فقط سوري. وهذا القالب، هذا القالب تقولون قالب صحيح، قالب تعرفون القالب غالب، لا غالب بالقاف،
قالب اللام مفتوح،
مفتوح
قالب اللام مفتوح
دخالت الأبناء العرب في اللغات قالب، لا قالب السهي
والقالب.
أصل القالب تعرفون ماذا؟
قالب الحد، الحد قالب،
نعم. يعني في المصانع كانت سابقا كثيرة في السويدان، الآن إذن في المصانع الكبيرة كانوا يصنعون على الرمل، رمل من الرمل أشكال مختلفة، فكانوا ينزلون هناك ذهب، فضة، حديد وهذه الأمور، وهذا بعد الحرارة كثيرة، هذا كان هناك يبرد، بعد أن يبرد كان مثلا أشياء مختلفة. هذا هو أصل القالب في اللغة، هذا ويستخدم منه في سائل الأمور. أصل القالب هذا الشيء الذي في المصانع. ماذا تقولون هو هذا؟
قوالب القاف،
لا هذا العامل اسمه
سباكة،
سباك، سباك، هذا صحيح، سباك
أصائغ يعني، أصائغ،
سباك، 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 هذا شيء، هذا سباك، لختجل، فارسي يقولون لختجل، سباك، يعني هذا الشيء الذي يسبق أي شيء إليه هذا هو من الرمل، نعم هذا هو القالب. طيب. في اللغة القالب هذا لا قالب. على أي حال النزاع بين الحكيم المشائي والعارف. الحكيم يقول أنا سلوكي على أساس البديهيات في طريق خاص بديهي وهو المنطق وهو بديهي الإنتاج. فإذا يسلك الحكيم تلك المواد على هذه الصورة التي هي أشكال الأربعة والأس والشكل الأربعة فالقياس الاستثنائي ويحصل له النتائج تحصل له النتائج وهكذا صحيح. أما العارف طريقه الرياضة التهذيب وغير ذلك من الأمور المشابهة من الخلبة والسكوت وهذه الأمور. هذه قلة الكلام قلة العقل يعني أمور بسيطة يعني ليس الحساسية بسيطة. والسؤال هو أن هذا الطريق تهذيب النفس تصفية الباطن طهارة النفس الرياضة هذا طريق يوصل الإنسان إلى الهدف وهل يوصل الإنسان إلى معرفة الحقائق وأسرار العالم ومعرفة العالم أم لا؟ ويقول الحكيم لا ليس كذلك معلوم أن هذا الطريق أم طريق باطل. ولهذا الشارع يريد قبل أن يدخل إلى البحث الشارع في الماتن أن يعين هذا معرفة الإرفانية يقول لا صحيحة. ولهذا قبل أن يبحث في أن الموجودة واحد أم لا يقول يجب أن نعرف طريق الموصل إلى هذه المعرفة. هذا الطريق صحيح وليس صحيح. ويقول لا يمكن أن يصل الإنسان من هذا الطريق يعني هذا الحكيم يقول إلى الحقيقة والهدف لأن هذا الأمور هذا الآن هذا الطريق ينتج هذا الأمور لا تنتج الجزم مثلا وقضايا القطعية العقلية الفطرية الغريزية البينة أو المبينة المحسوسة مثلا هذا. وهذا الطريق أساسها هذا الاعتقاد الباطل لا يحصل إلا باختلال المزاج. اختلال المزاج هذه مباحث طبيعية في الشرع. فإذا الطريق ليس طريقا ليس طريقا حقيقيا هكذا يقول الحكيم في بالنسبة للعارف وطريق الإرفان. ويريد الماطن والشارف أن يجيب عن هذا المطلب. يقول الحكيم التحسيب لا يمكن أن يكون طريق المعرفة. الجواب ماذا؟ الجواب هو أن العارف لا ينكر ما حصل من العقل لا ينكر ولا ينكر كما أن الحكيم لا ينكر ما حصل من الحس. الحكيم طريقه هو العقل ولكن لا يمكن ما حصل ما يحصل من الحس. الحكيم المادي نعم يمكن العقل وما يحصل من العقل ولكن ليس بالعكس. الحكيم لا يمكن ما يحصل من الحس ويعرف ويعتقد أن الحس من مبادئ المعرفة كما أن العقل من مبادئ المعرفة. العارف المنافذة لا ينكر الحس ولا ينكر العقل بل يقول تعالى لا تقف في تلك المرتبة فقط هناك أخبار كثيرة، هناك طريق أعلى من العقل، طور وراء طور العقل، يريد أعلى من العقل ويصل إلى ما لا يصل العقل إليه، فهدفه طور وراء طور العقل. فإذا يقول أيها الحكيم للحكمة منطق، وهو منطق معروف أن المن يعني كما أن منطق المنطق منطق الفهم الحكيم، الحكمة طريق الفهم، الحكيم يفهم، أساسه هو فهم الحقائق لا مشاهدة الحقائق. فيقول العارف أيها الحكيم المنطق الفهم هو التفكر الصحيح، والتفكر الصحيح يتعلم من منطق من علم الميزان. علم الميزان هذا علم الميزان، علم المنطق يعلم الإنسان طريق التفكر الصحيح، ومنطق الفهم يعني مقدمة فهم الصحيح وتفكر الصحيح، ولكن منطق الشهود هو التهذيب. التهذيب هو طريق يحتاج الشهود الصحيح إلى تهذيب صحيح، إلى طهارة جديدة. الحكيم يقول هناك كسرة متباينة، العالم مملوء من الكسرة المتباينات. العارف يقول لا يوجد هناك أي كسرة، ولا يوجد هناك أي تشكيك في الوجود، بل التشكيك موجود في الآيات، في المرايا وفي المظاهر. نرى هذا، نشاهد هذا، نشاهد أن هذه الأمور كلها مرتبطة إلى الواحد، وذاك الواحد ظاهر في أولي هذه الكسرة، ليس بكسرة مستقلة، وبين الكسرات لا توجد أي تباين، كلها أثر يعني ظهور شيء واحد. يقول الحكيم من احتمل الوحدة الوجود هذا، هو يعني احتمال وحدة الوجود هو تليعة المرض، وأما الذي يجزم على وحدة الوجود هو مريض مزمن، احتماله مرض ابتدائي، وجزمه هو مرض مزمن. مزمن تعرفون مزمن؟ نعم. المهم هو الاختلاف في الطريق، كما أن الحكيم المادي يقول الأصل هو الحس، فكل موجود مادي وطريق العقل موهوم، كذلك الحكيم يقول طريق العرفان موهوم. الحكيم مخالف العرفان، المادي يخالف الكلام، والكلام المتكلم يخالف الحكيم، والحكيم يخالف الإرفان، وهكذا. هذا كله موجود وموجود. الحكيم المادي يقول ما يعتقد الحكيم الإلهي خرافات حاصلة من العقل الموهوم، ليس للعقل أصل وأساس، نفس العقل موهوم، وما يحصل من العقل الموهوم موهوم. يحصل من الموهوم حقيقة؟ لا يحصل، بما أن العقل أمر موهوم، وما يحصل من العقل للحكيم إذن موهومات. هكذا يقول. فإعتراض الحكيم المادي يكون بالنسبة لطريقه، مسلكه، سلوكه العقلي، كما أن أهل النظر لهم اعتراض من الإرفان فقالوا أن هذه المعرفة معرفة باطلة. نعم نقرأ إلى الوالد. وقوله فالصلاة على نبيه إشارة إليه إلى الموحد، ثم قوله ذهب إليه العارفون إشارة إلى المتأخرين من الأولياء المحمديين صلى الله عليه وسلم. إشارة إلى المتأخرين من أولياء المحمدين. على متأخرين يمكن أن يكون مراده المتأخرين يعني بمعناه العادي، يعني متأخر من النبي خاتم، ولكن بما أن كل عارف كل ولي كل إنسان متأخر في عالم الميثاق عن ميثاق أمير المؤمنين، يكون كل ولي ولو كانوا قبل الإسلام من أولياء المحمديين المتأخرين، يمكن أن نقول هكذا. هنا كتبنا ولو المتأخرين ولو كانوا متقدمين زمانا ولا قبل الإسلام، لأن الكل كان متأخرا عن علي عليه الصلاة والسلام في بيعة الميثاق، كما جاء في روايات زمن يهود أن الخاتم عليه الصلاة والسلام فيكون كل إنسان في ولايته حتى الأنبياء السلف متأخرا عنهما، فكانوا من الأولياء المتأخرين بالنسبة إليهما. إشارة إلى المتأخرين من الأولياء المحمديين صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنه الذين صرحوا بإفشاء هذا الكلام الوجود واحدون الموجود واحدون، وباحوا بإنشادها وإنشائها نظما ونسبا، واستدلوا على إثباتها للمستبصرين نقلا وعقلا. وقوله والإشارة إليه المحققون إشارة إلى المتقدمين كالأنبياء سلام الله عليهم وتلامذتهم الأولياء من الحرامسة والحكماء القدماء الذين لا يقصدونها في غالب عبارتهم إلا بنوع من الرمز. وهذا علم معلوم بالنسبة إليكم، قرأنا كثيرا مسألة الرمز و كلامهم الرمزي في مسألة معرفة النفس وفي الأسفار الزنجي إن شاء الله. فالإيمان جريان في كل زمان إلى مقتصى مدارك أهله وتنزلان إلى مدارج أفواه، ولا يدلون عليها إلا بتلفيح يكون فيها ضرب من الستر والخفاء تعميما لما أفاده على الخاص والعام جميعا من جوامع كلامه. يعني التكلم بالرمز في كان في كل زمان، وقبل الإسلام كان أكثر وبعد الإسلام إذن كان، والآن إذن مستمر، ولكن الرمز في كل زمان بحسبه بالنسبة لأي مخاطب بحسبه وبالنسبة لأي متكلم بحسبه. الرمز إذن هذا العالم قوله الناظرين من المجادلين يمكن أن يكون المراد به المتكلمين، كما أن القصد بقوله الفضلاء الباحثين طائفة من الحكماء المشائين. طائفة ماذا معناه؟ قبلا ذكره، يعني حكماء المشائين المتأخرين بعد الأرسطو، لا قبل الأرسطو. قبل الأرسطو كلامهم كان مطابقا لكلمات العرفاء وعرفاء الشامخين والإشراقي. قال فإن الأكثرين منهم يزعمون ها هذا هو البحث الذي بحث اليوم، يعني في معرفة الإرفانية، في معرفة طريق الإرفان، هل أنه طريق صحيح يوصل الإنسان إلى المعارف إلى الحقائق أو لا؟ أن القطع بها يدل على استحكام سوء المزاج، هكذا يقولون كما. فإن الأكثرين منهم الحكماء المشيعين، فإن الأكثرين منهم يزعمون أن القطع بها بهذا التوحيد هكذا يقولون. كما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في خطبة الحمام، يقولون خولتو وما خولتو، كلام أمير المؤمنين، يقولون خولتو هذا مجاني، وما خولتو خولها. قال فإن الأكثرين منهم يزعمون أن القطع بها يدل على استحكام سوء المزاج في موضوعات القوى النفسانية، في قوى النفس نفسه توجد أمراض مختلفة، النقائص مختلفة، وعلى احتراق المواد الصالحة البدنية واستيلاء المرة السوداء على الأعضاء الشريفة الأصلية، إذ القطع ببطلان جميع أحكام العقلية والحسية، هذا دليله، هذا منشأ مرض، إذ القطع ببطلان جميع أحكام العقلية والحسية والفطرية والغريزية عقب ارتكاب المجاهدات والرياضات الجزافية، وهذه المجاهدات الجزافية والرياضات الجزافية سبب تلك الأمراض المختلفة في كل قواه البدنية والرياضية والنفسية، وأثرها هذه أقوال مختلفة خلافا للعقل مثلا الصادرة عن وساوس الخيالية. أن القطع بها يدل كذا لا يمكن لأحد إلا إن هذه الأمور، يعني إذا القطع بفلان وكذا بفلان، لا يمكن لأحد إلا عند عروض ذلك السبب الحديث وابتلائه بما ذكرنا من الخمق من المرض الخبيث. أقول إيلم أن من عادة المصنف صنف هذا الكتاب كما علم من تسفح كلامه في سائر كتبه أن يقدر أولا عند إثبات المطالب النظرية كلام الخاص، هذا هو أمر جيد جدا وعدل جدا، الذي يريد نقد كلام الغير في الفقه والأصول والفلسفة أي شيء، يجب أولا أن يفهم كلام الغير ويبين كلام الغير كأنه هو يتكلم بل أحسن منه، ولكن بدون فهم كلامه، بدون يقول كلامه ينقل كلامه ويخرب، هذا ظلم، هذا ليس بعدل. كما علم من تسفح كلامه في سائر كتبه أن يغرر أولا إن إثبات المطالب النظرية كلام الخصب بما استدل به عليه بأوثق بيانه، هذا مهم جدا في الفقه، خصوصا في الفقه والأصول، يعني نحن مبتلى بهذا، ويجتهد في تأسيس قواعده وتشديد معاقده حسب الإمكان، ثم يشرع ثانيا في تبيين موارد شكوكه ومشتبهاته وقطع مواد شبهاته، وأراد أن يسلك في هذه الرسالة مسلكه المعتاد، نفس المسلك، ولهذا سترها بما يمكن أن يستدل به الخمس خصم على فساد طريقتهم الموصل إلى مطالبهم الكشفية ومعارفهم الذوقية المسمى بطريق التسوية والتخلية، تخلية أنا قلت، وذلك لأنه هنا بمنزلة إفادة النظر في طريق الاستدلال، يعني لأنه يعني طريق التسوية هنا بمنزلة المنطق، بمنزلة المقدمة، هنا بمنزلة إفادة النظر في طريق الاستدلال يعني المنطق، فيجب تقديمه على سائر الأبحاث والأقبال وبيانه. إن القطع بحقيقة هذه المسألة يدل على أن أمزجتهم، هم يقولون موضوعات القوانين أعضاء، يدل على أمزجة موضوعات القوى النفسانية التي هي مناط الإدراكات قد انحرفت عن أصلها، يبقى مبتلى بمرض مزمن، بل قد استحكم فيها سوء المزاج واستمر بها ما يستوجب العلاج. لا علاج، انتهى الوقت، لا علاج. وإلا لما قطعت بها كل القطع بهذه الأمور، فيكون السبب المعد والطريق الموصل لذلك القطع هو اختلال القوى الإدراكية. ولا شك أن كل طريق يكون، هذا مهم، كل طريق يكون عبارة عن اختلال القوى الإدراكية إنما يكون طريقا للجهل والنقصان، فضلا أن يكون موسنا إلى العلوم اليقينية والكمالات الحقيقية. والحمد لله رب العالمين.